الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وما زلنا في حديث عبادة الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وتوقفنا عند كلام العلامة ابن القيم رحمة الله عليه في مسألة المستثنى، وعرفنا أن الاستثناء أو المستثنى مخرج من الاسم ومن الحكم على ما سبق إيضاحه. قال الشارح رحمة الله عليه وهو العلامة عبد الرحمن بن حسن: قلت: ولا ريب أنه لم يدخل في المنفي أصلا، أي رب العالمين سبحانه وتعالى، في كلمة التوحيد لا إله إلا الله لم يدخل في المنفي أصلا، لا في الاسم ولا في الحكم. نعم، لم يدخل في المنفي أصلا. والمراد كما عرفنا عدم دخول في الاسم، أي في هذا التركيب ما هو عند الإفراد، وإلا كلمة إله إذا ما أفردت يدخل فيها رب العالمين سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى إله، بل هو الإله الحق، وإنما في هذا التركيب فإنه يخرج عن الاسم وعن الحكم، فلا يدخل في الآلهة المنفية ولا في حكم تلك الآلهة، وهي والحكم الذي فيها أنها لا تستحق العبادة. قال: ولا ريب أنه لم يدخل في الملك أصلا، لأن المراد من هذه الكلمة إفراد تعالى بالإلهية في قلب الموحد وقوله وعمله، في قلب الموحد وقوله وعمله. التوحيد يكون في القلب، ويكون بالقول، ويكون بالعمل، ما هو مجرد قول فقط، لا بد من القول ولا بد من وجود التوحيد في القلب وهو الأصل، ولا بد من العمل. التوحيد يكون بالقلب وبالقول وبالعمل كالإيمان، الإيمان كما معلوم يكون بالقلب ويكون بالقول ويكون بالعمل، وهكذا التوحيد لا بد من هذه الأمور الثلاثة. فمن لم يوحد ربه سبحانه وتعالى بقلبه فهو مشرك، ومن لم يتلفظ بكلمة التوحيد وأبى ولم يقبل هذه الكلمة في المشركين فهو مشرك، ومن لم يعمل بالتوحيد فهو مشرك، فلا بد من الثلاث الأشياء. قال: لأن المراد من هذه الكلمة إفراد تعالى بالإلهية في قلب الموحد وقوله وعمله، كما دلت عليه الآيات المحكمات، كما أخبر عن دعوة رسله أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أن اعبدوا الله، فلا بد من عبادة لله عز وجل. والعبادة كما هو معلوم تشمل عبادة القلب وعبادة اللسان وعبادة الجوارح، كل ذلك داخل في قول المرسلين لقومهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فنفوا الإلهية عما سوى الله تعالى وأثبتوها لله وحده، فإنه تعالى هو المتصف بتفرده بالإلهية أزلا وأبدا، كما قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وأخبر تعالى عن المشركين أنهم قالوا: أجئتنا لنعبد الله وحده. أرادوا أن يدخلوا في جملة آلهتهم في العبادة، أي يعبدوا الله ويعبدوا غيره، هذا الذي أراده المشركون، أن يدخلوا الله عز وجل مع جملة الآلهة، وهذا هو الشرك، إدخال الله عز وجل مع بقية الآلهة، فهذا هو الشرك. والتوحيد والإفراد ما هذه مشاركة، والتوحيد هو إفراد الله عز وجل بالعبادة. أرادوا أن يدخلوا في جملة آلهتهم في العبادة، وأنكروا أن تكون العبادة له وحده، مع معرفة أن لا إله إلا الله تبطل ذلك، ولهذا ما قبلوها. قال: وتسوية آلهتهم بالله في العبادة هو الشرك الأكبر الذي يوجب الخلود في النار. فالموحد مخالف للمشرك في قوله وفعله ونيته، وهذا ظاهر لا خفاء به بحمد الله. فالموحد مخالف للمشرك في قوله وفعله ونيته، على ما سبق أن التوحيد لا يقتصر على القول فقط، بل لا بد من القول والفعل، وأيضا عبادة القلب ومنها النية. قال أبو عبد الله القرطبي في تفسيره: لا إله إلا الله إلا معبود إلا هو، لا إله إلا الله إلا معبود إلا هو، لا يستقيم إلا على معنى لا معبود بحق، لا معبود بحق إلا هو، وإلا قد عبد غير الله عز وجل. فيكون معنى الكلام أو يوجه الكلام على هذا المعنى، أي لا معبود، أي لا يستحق العبادة إلا هو، إلا الله عز وجل. وليس المراد بذلك نفي المعبودات، وأنه لا معبود في الوجود إلا الله عز وجل، ليس هذا هو المراد. فإن هذا المراد، فإن هذا القول قول أصحاب الوحدة، أصحاب وحدة الوجود، يرون أن كل الكون هو الله عز وجل، فالذي يعبد الصنم إنما يعبد الله، والذي يعبد الشجر يعبد الله، والذي يعبد الحجر والكواكب يعبد الله عز وجل. هؤلاء أصحاب الوجود الذين يرون أن كل الكون هو الله عز وجل، لا فرق بين خالق ومخلوق، الخالق والمخلوق شيء واحد. فليس المراد هذا المعنى، إن هذا غاية الكفر، ما هو توحيد، وإن المراد العلامة القرطبي رحمه الله أي لا معبود إلا هو، أي لا يستحق أن يعبد إلا الله، أو لا معبود بحق إلا الله، لابد من هذه التقادير حتى يستقيم الكلام ويكمل الكلام على المحمل المستقيم، فإنه لا يريد ذلك المعنى الباطل وحاشا رحمة الله عليه. وقال الزمخشري ومعتزلي: الإله من أسماء الأجناس كالرجل والفرس، يقع على كل معبود بحق أو بباطل، حتى الهوى، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، ثم غلب على المعبود بحق. قال شيخ الإسلام يعني ابن تيمية: الإله هو المعبود المطاع، فإن الإله هو المألوه، هو المألوه الذي يستحق أن يعبد، وكون يستحق أن يعبد هو بما اتصف به من الصفات التي تستلزم أن يكون هو المحبوب غاية الحب، والمخضوع له غاية الخضوع. وقال رحمه الله تعالى: فإن الإله هو المحبوب المعبود الذي تأله القلوب بحبها وتخضع له وتذل له وتخاف وترجوه وتنيب إليه في شدائدها وتدعوه في مهماتها وتتوكل عليه في مصالحها وتلجأ إليه وتطمئن بذكره وتسكن إلى حبه، وليس ذلك إلا لله وحده. ولهذا كانت لا إله إلا الله أصدق الكلام، وكان أهلها أهل الله وحزبه، والممثلون لها أعداءه وأهل غضبه ونقمته، فإذا صحت صح بها كل مسألة وحال وذوق، وإذا لم يصحها العبد فالفساد لازم له في علومه وأعماله. فأصل الأعمال وأصل الأقوال هو توحيد الله عز وجل، أصل العبادات توحيد الله عز وجل. فمن فسد توحيده فقد فسد عليه كل علومه، فالفساد لازم له في علومه وأعماله. وقال ابن القيم: الإله هو الذي تأله القلوب محبة وإجلالا وإنابة وإكراما وتعظيما وذلا وخضوعا وخوفا ورجاء وتوكلا. وقال ابن رجب: الإله هو الذي يطاع فلا يعصى هيبة له وإجلالا ومحبة وخوفا ورجاء وتوكلا عليه وسؤالا منه ودعاء له، ولا يصلح ذلك كله إلا لله عز وجل. فمن أشرك مخلوقا في شيء من هذه الأمور التي من خصائص الإلهية كان ذلك قدحا في إخلاصه في قول لا إله إلا الله، وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك. وقال الواقعي: لا إله إلا الله أي انتفى انتفاء عظيما أن يكون معبود، أن يكون معبودا بحق غير الملك الأعظم، فإن هذا العلم هو أعظم الذكرى المنجية من أحوال الساعة. وإنما يكون علما نافعا إذا كان نافعا، وإنما يكون نافعا إذا كان مع الإدعان والعمل بما تقتضيه، وإلا فهو جهل صرف. إذا علم الإنسان معنى كلمة لا إله إلا الله ولم يعمل بهذه الكلمة فهذا هو الجهل الصرف. فإن العلم هو العلم النافع، العلم المحمود هو العلم النافع، ولا يكون العلم نافعا إلا بالعمل. وقال الطيب: الإله فعال بمعنى مفعول، كالكتاب بمعنى المكتوب، من أله إلهة أي عبد عبادة. والمؤلف يطيب في هذه المسألة ويريد أن يقررها باعتبار حصول كثير من الجهل بمعنى الإله في زمن المؤلف وقبل زمن المؤلف، حين فشاء الشرك في كثير من البلدان إلى مثل هذه الأزمان، فالجهل موجود في كثير من الناس، فلا يعرفون أن الإله بمعنى المألوه أي المعبود، يظن أن الإله هو الخالق والرازق والمدبر، وأن الإله كذا وكذا من معاني الربوبية، ولا يدرك أن الإله هو المعبود. فأكثر من النقل عن أهل العلم ليقرر هذه المسألة التي جهلها كثير من الناس إلا من وفقه الله عز وجل وحده. قال الشارح: وهذا كثير جدا في كلام العلماء، وإجماع منهم أن الإله هو المعبود، خلافا لما يعتقد عباد القبور وجهلة المتكلمين من أن معناه أنه هو الخالق القادر على الاختراع ونحو ذلك. هذا الذي يعتقد عباد القبور وجهلة المتكلمين علماء الكلام، يفسر الإله بالقادر على الاختراع، وعباد القبور يرون أن الإله بمعنى الخالق الرازق والمعنى واحد، وكل هذا من الضلال. قالوا: يظنون أنهم إذا قالوها فقد أتوا من التوحيد بالغاية القصوى، ولو فعلوا ما فعلوا من عبادة غير الله كدعوة الأموات والاستغاثة به في القربات لذلهم في الملهمات إلى غير ذلك من أنواع العبادات. يظن أنهم إذا أتوا بكلمة التوحيد على أن المراد بها لا خالق إلا الله فاعتقدوا أن الله هو الخالق، ما يضرهم بعد ذلك أن أعبدوا غير الله. من هنا جاءهم الشيطان، فسروا كلمة التوحيد التي دعت إليها الرسل على غير معناها، ولما فسروا على غير معناها دعاهم الشيطان إلى عبادة غير الله عز وجل، وكل هذا من طرق الشيطان. فإن الشيطان يتدرج بالناس فأعمى بصائرهم عن معنى هذه الكلمة حتى ينقلهم بعد ذلك إلى ما يناقضها. ولو دعاهم ابتداء إلى عبادة غير الله عز وجل لنفر كثير من الناس، لأن هذه الدعوة مخالفة لدعوة المرسلين عليهم الصلاة والسلام. فبدأ بهم الشيطان بأن أعماهم عن معنى التوحيد ومعنى كلمة لا إله إلا الله التي دعت إليها الرسل، وأن المراد بذلك لا خالق إلا الله. ثم لما ظنوا أن هذا هو معنى كلمة لا إله إلا الله قال لهم: إذا اعتقدتم في قلوبكم أن الخالق والرازق هو الله فأنتم أهل التوحيد، قد وحدتم الله عز وجل، بذلك لا يضركم إذا عبدتم غير الله عز وجل، إنما تريدون بذلك الشفاعة أن يشفعوا لكم، لا تريدون أنهم يخلقون ويرزقون، وإنما هؤلاء أولياء لهم كرامات ولهم وجاهة عند رب العالمين، اعبدوهم حتى يشفعوا لكم عند الله عند ربكم. فأوقعوا فيما وقع فيه المشركون الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام، وبدأ أن أغواهم عن معنى هذه الكلمة. فلما لم يفهموا معناها لم يأتوا بها، فإن من لم يعلم التوحيد لا يمكن أن يأتي بالتوحيد. قال رحمة الله عليه: قال الشارع: هذا كثير جدا في كلام العلماء وإجماع منهم أن الإله هو المعبود خلافا لما يعتقده عباد القبور. وجهز المتكلمين أن معناه أنه هو الخالق والقادر على الاختراع نحو ذلك، ويظنون أنهم إذا قالوا فقد أتوا من التوحيد للغاية القصوى، ولو فعلوا ما فعلوا من عبادة غير الله كدعوة الأموات والشهادة بهم في القربات والنذر لهم في الملهمات إلى غير ذلك من أنواع العبادات، وما شعروا أن مشركي العرب وغيرهم يشاركونهم في الإقرار بهذا المعنى. فكل المشركين الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام يقرون أن الله عز وجل هو الخالق وهو الرازق وهو المدبر، ويعتقدون أن الله هو الخالق القادر على الاختراع، كما قال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. وهل كانوا موحدين بهذا؟ ما كانوا موحدين. وقالوا: لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. فأخبر تعالى عنهم أنهم اتخذوا الأولياء من دونه وقالوا: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فتبا لمن كان أبو جهل ورؤوس الكفر من قريش وغير أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. قال تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فعرفوا أنها تدل على ترك عبادة معبوداتهم، فهموا الكلمة فهما صحيحا، إلا أنه فهم غير نافع، لأنهم ما قبلوها وما عملوا بها. وأما المتأخرون من عباد القبور فإنهم ما فهموا كلمة التوحيد كما فهمها أبو جهل، وظنوا أن لا إله إلا الله لا خالق إلا الله. قلت ودلالته على هذا دلالة تضمن، وأن ذلك يقتضي إخلاص العبادة لله وحده. قلت دلالة على هذا دلالة تضمن، دلالة توحيد الألوهية على توحيد الربوبية دلالة تضمن، ودلالته على هذا دلالة تضمن. فدلالة التوحيد الألوهية على توحيد الربوبية دلالة تضمن. فالذي يعتقد أن الله عز وجل هو الإله المستحق للعبادة هو ما اعتقد أنه الإله المستحق للعبادة إلا لأنه يعتقد أنه الخالق وهو الرازق وهو المدبر وهو المحيي وهو المميت وهو على كل شيء قدير، ولهذا أفرده بالعبادة. فالذي يفرد ربه بالعبادة فإنه يتضمن هذا إفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدبير، فإنه ما عبد الله عز وجل إلا من أجل أنه الخالق وأنه الرازق وأنه المدبر. قال: قلت ودللت على هذا دلالة تضمن، أن ذلك يقتضي إخلاص العبادة لله وحده. فدلالته على نفي الآلهة وحدها وإفراد الله تعالى بالعبادة دلالة مطابقة. دلالة كلمة التوحيد على نهي الآلهة وعبادتها وإفراد الله تعالى بالعباد دلالة مطابقة. وذلك أن دلالة الشيء على كل معناه دلالة مطابقة. دلالة الشيء على كل معناه دلالة مطابقة. كلمة التوحيد كم فيها من معنى؟ فيها نفي وفيها إثبات. نفي ألوهية غير الله عز وجل وإثبات الألوهية لله سبحانه وتعالى. ففيها هذا المعنيان يعني النفي والإثبات. فدلت كلمة التوحيد على النهي والإثبات دلالة مطابقة. فإن دلالة الشيء على كل معنى يسمى دلالة مطابقة. فلا إله إلا الله تدل على هذين المعنيين فهي دلالة مطابقة. لكن دلالة كلمة التوحيد على نفي الألوهية ألوهية غير الله عز وجل على سبيل الإفراد يكون بماذا؟ بالتضمن. ودلالة كلمة التوحيد على إثبات العبادة لله عز وجل على سبيل الإفراد دلالة تضمن. فدلالة الشيء على جزء معناه دلالة تضمن. وكلمة التوحيد فيها معنيان فدلالة كلمة التوحيد عليهما مطابقة. دلالة كلمة التوحيد على النهي تضمن، على الإثبات تضمن، لكن عليهما مطابقة. ودلالة كلمة التوحيد طيب قال أبو دلالة على ذلك تضمن من ذلك قضية إخلاص العبادة لله وحده. ودلالة على نفي الآلهة وعبادته وإفراد الله تعالى بالعباد دلالة مطابقة. فدلت لا إله إلا الله على نفي الإلهية عن كل ما سوى الله تعالى كائنا من كان، إثبات الإلهية لله وحده دون كل ما سواه. وهذا هو التوحيد الذي دعت إليه الرسل ودل عليه القرآن من أوله إلى آخره، كما قال تعالى عن الجن: قل أوحي إلي أنه سمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآن عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فلا إله إلا الله تنفع، نعم، فلا إله إلا الله لا تنفع إلا من عرف مدلولها نفيا وإثباتا واعتقد ذلك وقبله وعمل به. لا بد من هذا، لا بد من العلم مدلولها، ولا بد من الاعتقاد، ولا بد من القبول، ولا بد من العمل. لا كما يظن جهال الناس أن مجرد التلفظ بها مما ينفع. وأما من قال عن غير علم واعتقاد وعمل فقد تقدم في كلام العلماء أن هذا جهل صرف، فهي حجة عليه بلا ريب. فقوله في الحديث وحده لا شريك له تأكيد وبيان لمضمون معناه. وحده توكيد لماذا؟ للإثبات ولا للنفي؟ للإثبات. ولا شريك له توكيد للنفي. قال وقد أوضح الله ذلك وبينه في قصة الأنبياء والمرسلين في كتابه المبين. فما أجهل عباد القبور بحالهم وما أعظم ما وقعوا فيه، فإن مشركي العرب ونحوهم جحدوا لا إله إلا الله لفظا ومعنى، جحدوها لفظا ومعنى، ما قبلوا أن يتلفظوا بها ولا قبلوا ما دلت عليه. هؤلاء كفار قريش ما قبلوا من حيث اللفظ، أبوا أن يقولوا لا إله إلا الله، وما قبلوا المعنى الذي فهموه من هذه الكلمة هو إفراد الله بالعبادة، فلم يقبلوا لا اللفظ ولا المعنى. وهؤلاء المشركون أي في زمن المؤلف أقروا بها لفظا من حيث اللفظ يتلفظون بها في ليلهم وفي نهارهم، وربما يكثرون من هذه الكلمة لا إله إلا الله لا إله إلا الله ويكثرون منها، فقبلوها من حيث اللفظ لكن من حيث المعنى جحدوها من حيث المعنى. وهؤلاء المشركون أقروا بها لفظا وجحدوها معنى لأنهم عبدوا غير الله. كم من ذبائح تذبح للقبور وكم من ندور وكم من طواف حول القبور. وكما عرفنا هناك من ألف كتاب المناسك في حج المشاهد، المناسك في حج المشاهد، ولهم طرق وصفة كيف يأتي من أراد أن يحج إلى القبور، وش الذي يفعل، ويسمون حرم القبر كالحرم الموجود في مناسك في المناسك حرم القبر، ويرون حلق الشعر للقبور أن هذا من باب التواضع، ويأتون بأشياء منكرة في حج المناسك، ويطوفون حول القبور كما يطوف في البيت الحرام إلى غير ذلك من الأمور المنكرة. وما زالت إلى هذه الأيام، ولا سيما في بلدان العاجل، موجود في بلدان العرب، إلا أن الشرك في بلدان العجم أكثر. في الدول التي تنتسب للإسلام من دون العجم فإن فيهم الجهل الكبير في هذا الباب، وعبادة القبور وتعظيم الموتى من دون الله عز وجل، ويسجدون للقبور. في بعض بلدان العجم يسجدون للقبور من دون الله سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك من الأمور المنكرة. ممن يدعي الإسلام، ما هو من اليهود أو النصارى أو من المجوس أو من غير هؤلاء، ممن ينتسب الإسلام ويدعي الإسلام ويسجد للقبر من دون الله سبحانه وتعالى. قال: وهؤلاء المشركون أقروا بها لفظا وجحدوها معنا، فتجد أحدهم يقولها وهو يأنها غير الله بأنواع العبادة كالحب والتعظيم والخوف والرجاء والتوكل والدعاء وغير ذلك من أنواع العبادة، إلى أزمة قريبة. وكثير من الناس من يدعو غير الله عز وجل كابن علوان والجيلاني وغير هؤلاء، وما من منطقة من مناطق إلا فيها ولي يعبد من دون الله عز وجل، بل حتى توضع الفروع من علوة في كذا وفرع في كذا وفرع في كذا، وكل هذا من تزيين الشيطان. كيف؟ في كل مكان، لكن الشرك خف بحمد الله عز وجل، وقل الشرك، وتبصر كثير من الناس بمثل هذه الخرافات التي يدعو إليها المشركون. وإنما ينتشر الشرك إذا انتشر الجهل، نعم، فهو صديق الجهل، الشرك صديق الجهل. فالبلد الذي ينتشر فيه الجهل ينتشر فيه الشرك، وإذا جاء نور العلم فإن الشرك يضمحل. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. قال: قالوا هؤلاء المشركون أقروا بها لفظا وجحدوها معنى، فإذا أحدهم يقولها وهو يأله غير الله بأنواع العبادة كالحب والتعظيم والخوف والرجاء والتوكل والدعاء. خوف شديد يسمى بالأولياء، وربما يحلف بغير الله كاذبا ولا يحلف بالولي وهو كاذب، يخشى من انتقام الولي. قال: وغير ذلك من أنواع العبادة، بل زاد شركهم على شرك العرب مراتب، فإن أكثرهم إذا وقع في شدة أخلص الدعاء لغير الله تعالى. المشركون في زمن المؤلف عند الشدائد يدعون غير الله، ويعتقدون أن أسرع فرجا لهم من الله، يعني يقول الله كم يدعو ربه سبحانه وتعالى ربما ما تأتي الإجابة إلا بعد فترة طويلة. أما الولي الترياق المجرد يدعوه تحصل الإجابة مباشرة، وقد يحصل شيء من ذلك من جهة الشياطين. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، ربما يدعي لميت من الأموات يا فلان يمنع ونكون في شدة، فيأتيه رجل من السماء وينقذه، وأنه والولي الفلاني خرج من قبره سمعه يدعوه فخرج من قبره وأنقذه من تلك الشدة، فيستدعي اعتقادا بذلك الميت وكل هذا مثل لعب الشيطان، يأتي الشيطان ويصمم له أنه فلان الذي ادعاه، وربما يحمله في الهواء ويسريه بالماء وينجيه من بعض المهالك والأخطار، ويريد أن الشيطان أن يزداد ذلك الرجل في الضلال وفي الكفر والشرك بالله عز وجل، وذلك المسكين يقول فلان الترياق المجرد العلاج النافع. أما الله عز وجل تدعو الله سبحانه وتعالى ما يستجيب، ما يستجيب، أما هذا فيستجيب مباشرة. وكم يتلاعب الشيطان بجهال الناس، ما يأتي لأهل العلم فإنهم متبصرون بنور الكتاب والسنة، وإنما يأتي جهال الناس بمثل هذه الأشياء فيزدادون ضلالا والعياذ بالله. بل ذكر شيخ الإسلام فيما رحمه الله عليه أن أناسا جاءوا إليه وقالوا له دعوناك ونحن في كذا وكذا من المهالك فجئت إلينا وأنقذتنا، فقال ما لكم الشيطان الذي جاءكم الشيطان، يعني أن يغيهم وأن يعتقدوا به من دون الله عز وجل. قال ويعتقدون أنه أسع فرجا لهم من الله بخلاف حال المشركين الأولين، فإنهم يشركون في الرخاء، عند الرخاء يعبدون غير الله المشركون الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام، وأما في الشدائد فإنما يخصون الله، ما يقولون نعم ما يقولون هو الترياق المجرد ولا اللات ولا كل العزة. في الشدة يعرفون أن الذي يكشف الشدائد هو الله وحده لا شريك له. قال فإنهم يشركون في الرخاء وأما في الشدائد فإنما يخصون الله وحده، كما قال تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون عند الرخاء، أما عند الشدة يخلصون لله عز وجل. الآية فبهذا يتبين أن مشركي أهل هذه الأزمان أجهل بالله وبتوحيد مشركي العرب ومن قبلهم، وهذا أمر ملموس في واقع مثل هؤلاء، وكما قلنا الشيخ ماذا الموجود في كثير من القرى التي تعشعش فيها الجهل التي فيها بعض القباب التي تعبد من دون الله عز وجل، موجود من هذه الأزمان، وربما حتى في القرى المجاورة لهذه البلدة في من هذا القبيل، قباب تبنى وتشيد وتعبد من دون الله عز وجل وينذل لها ويذبح لها الذبائح ويشرف بها في وقت الشدائد وفي وقت الرخاء، وهذا هو عين الشرك الذي به فساد الدنيا والدين والعياذ بالله. دخل المؤلف رحمة الله عليه في جملة أخرى بعد ذكر ما يتعلق بعد أن ذكر ما يتعلق بتوحيد الله عز وجل، انتقل إلى ما يتعلق برسول الله عليه الصلاة والسلام وأن محمد عليه الصلاة والسلام هو عبد الله ورسوله، فهو عبد فلا يعبد ورسول فلا يكذب، وهذا هو العدل في حق رسول الله عز وجل، في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبد فلا يعبد ورسول فلا يكذب، وما زاد على ذلك فهو الغلو الذي ذمه النبي عليه الصلاة والسلام، أذكر لك ما أذكر النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد فقول عبد الله ورسوله، وما خلف ذلك من الجانب الآخر جانب التفريط هو التكذيب والكفر الذي كان عليه المشركون واليهود النصارى الذين كذبوا برسالته عليه الصلاة والسلام. على كل هذه الجملة نؤجل الكلام عليها إلى درس قادم بمشيئة الله ونكتفي بهذا والحمد لله.